بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمة الله عليه: فصل في لبس المحرم. وهذا الباب يدخل في بعض الكتب في باب محظورات الإحرام، وقد مر معنا في درس العمرة في محظورات الإحرام، فما مر في محظورات الإحرام سيمر بنا هنا في اللبس وما بعده. قال: ولا يلبس المحرم القميص وكل مخيط. وقد تقدم معنا أن المخيط والمحيط هذه ليست في الأحاديث، ولكن المراد به لبس ما يحيط بالبدن ويكون على قدر الأعضاء أو جزء من الأعضاء، كالجزء العلوي أو السفلي أو الكل، كالقميص والفنيلة والسراويل والعمامة والطاغية وما أشبه ذلك، والقفازان ونحو ذلك، هذا هو الممنوع. أما تسمية المخيط والمحيط فهذه إنما جاءت عن الفقهاء. ومن أول من أتى بهذه التسمية؟ إبراهيم النخعي. نعم. وليس المقصود أن ما دخله الخيط أنه ممنوع، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود ما فصل على البدن أو بعض أجزاء البدن. قال: وكل مخيط، ولا العمامة ولا البرنس. والبرنس يلبسه غالبا أهل المغرب، يكون متصلا بالثوب ويكون مغطيا للرأس وهو متصل بالثوب، وهو عمامة طويلة. قال: وهذا وكذا غيرهما مما يغطي الرأس. المهم لا يغطي رأسه بملاصق كما تقدم في العمرة، معتاد بملاصق معتاد. وأما تغطية الرأس بشيء يعني ليس ملاصق فلا بأس، كالاستظلال بالشجر والسيارات والمظلات وغير ذلك، فهذا جائز كما تقدم. قال: ولا السراويل. والسراويل مفرد أو جمع؟ السراويل مفرد أو جمع؟ مفرد. الجمع إيش؟ سراويلات. قال: ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس. قال: نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به الثياب. وبعضهم يستعمله في صبغ الوجه، في بعض البلدان يستخدم هذا في أصباغ الوجه للنساء، وفي بعض الأماكن يستخدم لصبغ الثياب. قال: ولا زعفران مثله. والزعفران نوع من الطيب يجعل كذلك مع بعض الأطياب في الثياب، وقد يوضع في غير الثياب. قال: ولا الخفين، وقد يوضع فيه أيضا في الطعام والشراب الزعفران كما سيأتي. ولا الخفين. لماذا لا يلبس الخفين؟ لأنها عبارة عن إيش؟ محيطة بالقدم، محيطة بالقدم، وما كان محيطا بالجسد فلا يلبس حتى يكون الحاج بعيدا عن الترفه كما تقدم معنا في درس العمرة. قال: ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، رواه الجماعة. قد ذكر القاضي عياض رحمه الله أنه أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، كل ما ذكر في هذا الحديث بالإجماع لا يلبسه المحرم. بقي أن هذا الحديث فيه مسألة لم تذكر ما ذكرناها في درس العمرة، وهي أنه لا يلبس الخفين، يعني يلبس إيش؟ النعلين. قد جاء عن ابن عمر عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء ونعلين، فإذا ما وجد النعال لا بأس أن يلبس الخفين. في هذا الحديث أنه يقطعهما أسفل من الكعبين، وجاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. فهل لا بد من قطع الخفين إذا ما وجد إلا هما؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. فجمهور أهل العلم يرون أنه إن احتاج إلى الخفين لا بد أن يقطعهما أسفل من الكعبين. قالوا حديث ابن عباس مطلق، قيده حديث ابن عمر، فهو لا بد أن يقطعهما. هذا قول جمهور أهل العلم. وجاء عن الإمام أحمد وجماعة من الفقهاء كعطاء وعكرمة وبعض المتأخرين، فقالوا لا يقطعهما لأن هذا فيه إسراف. طيب كيف نعمل بحديث ابن عمر؟ قالوا حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، فإن حديث ابن عمر كان في المدينة قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع، جاءه السائل يسأله وهو في المسجد في المدينة، فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ فأجابه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ووصل إلى عرفة، سئل عن ما يلبس المحرم، فقال للناس وهو بعرفة: يلبس، لا يلبس النعلين، إن لم يجد فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. قالوا: إذن هذا يدل على النسخ. قد يقول قائل: ما ذكر القطع لأنه معلوم عندهم. فالجواب أن الذين حضروا الحج ما كلهم من المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالذين حضروا في عرفة بعضهم من الأعراب وبعضهم من أهل مكة، وما سمعوا الحديث ذاك الذي قاله في المدينة، فلعل هذا الحكم كان أولا، ثم جاء التشريع بأنه لا يحتاج إلى القطع. وهذا القول الذي رجحه الإمام أحمد هو الأقرب إلى الصواب. ومن أخذ بقول الجمهور لا ينكر عليه، من أخذ بقول الجمهور لا ينكر عليه، من أخذ بقول الجمهور وقطع الخفين لا ينكر عليه. واليوم النعال كثيرة ما تحتاج إلى الخف، ولا أظن أحدا يلبس الخف في الحج. ثم لا يوجد خفاف الآن تستخدم بغير نعال. هل تعرفون خفاف تستعمل بغير نعال؟ الخفاف الموجودة خفيفة ما تنفع، إذا لبستها بغير نعال تتقطع. طيب حتى التي هي من الجلد، فتجد الذي يلبس الخف يحتاج يلبسها على النعل، والنعال كثيرة فما تحتاج إلى هذه المشكلة، يعني تقطع ولا ما تقطع، البس لك نعال واسترح وحج بالنعال وأنت مستريح ولا تبقى في هذا الإشكال. طيب هذه الأشياء التي ذكرت في هذا الحديث المحرم ممنوع منها، وهناك أشياء لا يمنع منها، ولهذا قال أهل العلم: المباح للمحرم من الثياب واللباس أكثر من الممنوع، فإنه حصر الممنوع وما عداه جائز. فلهذا هناك أشياء تجوز للمحرم، منها يجوز له أن يلبس النظارة وهو محرم، ويجوز أن يلبس سماعة الأذن وساعة اليد والخاتم والحزام أو الحقيبة الصغيرة التي تسمى بالمنطقة، منطقة التي يضع فيها أوراقه مثلا وجواله وماله وهويته، فلا بأس. وهكذا لو علقها حتى على رقبته فإن هذا لا شيء فيه ولا يضر، بل قال أهل العلم: لا بأس بعقد الإزار إن احتاج إليه، لا بأس بعقد الإزار من نفسه أو بشيء خارجي من الأهواك أو شيء من المسامير أو ما أشبه ذلك، لا بأس بعقده إن احتاج إلى ذلك. قال: ولا تنتقب المرأة، هو غطاء للوجه فيه ثقبان للعينين أو لأحدهما، للعينين أو لأحدهما. وهذا فيه دليل على أن النقاب جائز للمرأة في غير الحج. إذا كانت المرأة منعت من النقاب وهي محرمة، دليل على أنها إيش؟ يجوز لها النقاب في غير الإحرام. لكن لا يكون النقاب بدون جلباب. بعض النساء تظن أنه النقاب وتفتح عينيها وتتوكل على الله، وقد توسع النساء في هذا النقاب حتى صار في بعض الأماكن يكشف نصف الوجه، وبعضهن إلى تحت الأنف. والمهم لكل بلد عادة وطريقة في هذا النقاب، وإنما إن احتاجت إلى هذا النقاب تلبسه تحت الجلباب، نقاب تحت الجلباب، ما هو نقاب بدون جلباب، ليس نقاب بدون جلباب. ففي الحج تمنع منه. قال: ولا تنتقب المرأة، هو غطاء للوجه فيه ثقبان للعينين. وقد تقدم معنا في درس العمرة أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ليس معنى هذا أنها تكشف وجهها للرجال المحرمة، وإنما تسدل سدلا، تترك النقاب ثم تترك الجلباب يسدل على وجهها، ولا يضرها حتى إن حصلت الملامسة، إن لمس الوجه لا يضر. والذين يتكلفون يضعون بعض الأشياء حتى يكون الجلباب بعيد من الوجه، هذا تكلف، هذا تكلف. والمرأة المحرمة تكشف وجهها إن لم يكن هناك رجال، أما إذا كان رجال فكما قالت أسماء وعائشة: كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا، وإذا ابتعدنا كشفنا. قال: ولا تلبس القفازين. وقد تقدم معنا في درس العمرة أن هذا ليس خاصا بالنساء، ليس خاصا بالنساء بل للرجال والنساء، ونقل الإجماع على أن الرجال والنساء ممنوعون من القفازين. قد يقول قائل: هذا من خصوصيات النساء. الجواب: لا، قد يلبس الرجال قفاز رجالي، أما يلبس الأطباء أشياء على أيديهم وأصحاب الأعمال كذلك، هذا قفاز يسمى. فإذن الرجل ممنوع، لأن بعض الناس مثلا عنده بعض الأشياء في يده فيخاف من البرد فيقول يلبس حق البرد إذا كان في أيام البرد. فالرجال والنساء ممنوعون في حال الإحرام من القفاز. قال: هو ليد المرأة كالخف للرجل، يغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء. وكما سمعت أنه حتى الرجال كذلك ممنوعون. قال: ولا تلبس ما مسه الورس والزعفران، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. وهنا قال: ولا تلبس، في التشكيلات أحيانا أخطاء، ولا تلبس، رواه البخاري ومسلم. قال: وفي رواية لأحمد عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء عن الإحرام عن القفازين وما مس الورس والزعفران من الثياب. ولأبي داود، الأول هذا عند أحمد، ولأبي داود: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من الثياب. وهذا صححه الشيخ الألباني عند أبي داود، هو موجود بكامله عند أبي داود. يعني معناه أن المرأة ليست ممنوعة من المخيط والمحيط كالرجل، ليست ممنوعة من المخيط والمحيط كالرجل، إنما تمنع من القفازين فقط والنقاب، أما ما عدا ذلك من الثياب فتلبس ما شاءت من الثياب الشرعية التي كانت تلبسها في بلدها. قال: ولا يتطيب، وهذا أيضا عام للرجال والنساء، فلا يجوز استعمال الطيب للرجال والنساء بالإجماع. قال: المحرم ولا يتطيب المحرم، لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاثا، وأما الجبة فانزعها. إذن وصل الجواب يا صاحب السؤال، وأما الجبة فانزعها. رواه البخاري ومسلم. هذه القصة متى حصلت؟ حديث يعلى بن أمية متى حصل هذا؟ نعم، في لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة بعد تقسيم غنائم حنين، لما اعتمر تلك السنة جاءه هذا الرجل يسأله. وهذا من الأدلة على تحريم الطيب للمحرم بعد إحرامه. قال: هذا مما يفعله ابتداء، وأما ما كان من قبل فلا عليه، لحديث عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. رواه البخاري ومسلم. وبهذا يجمع بين الأحاديث وعن مالك والهادوية عدم الجواز مطلقا، وهو قول الزهري ومحمد بن الحسن، وصح عن عمر وعثمان وابن عمر، والصحيح قول الجماهير. هذه المسألة يعني يقال الطيب فيها من ناحية سنة ومن ناحية محرم. كيف هذا؟ هذا مر معنا في العمرة. فالتطيب قبل الإحرام سنة، ولكن كما تقدم أنه إن في البدن ليس في الثياب. التطيب في البدن سنة قبل الإحرام، وأما بعد الإحرام فإنه من المحظورات سواء كان في الثياب أو في البدن. طيب، فإذا أحرم وفي ثيابه طيب من قبل الإحرام، الجواب: يجب عليه أن يخلع هذه الثياب ويغيرها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن ينزع الجبة لأن فيها شيء من الطيب. طيب، هناك مسألة أيضا نحب أن ننبه عليها، مرت معنا في العمرة وقد نسيت بالأمس، وهي مسألة أن من شروط الطواف أن يكون إلى الأمام لا إلى القهقراء، هذا الذي سألت عنه يا شهاب. المراد، كأننا ما وضحنا هذا في الدرس، المراد ليس المراد أنه لو رجع قليلا لشيء ثم ذهب يفسد طوافه، وإنما المراد أنه لا يجوز له أن يطوف هكذا إلى الوراء. الناس يطوفون إلى الأمام وهو يمشي إلى الوراء، هذا هو المقصود، لا يجوز أن يطوف إلى الوراء. لماذا؟ قالوا: لأن قد أجمع أهل العلم أن الطائف يجب أن تكون الكعبة على إيش؟ على يساره، والذي يطوف على القهقرة كيف تكون الكعبة؟ تكون عن يمينه، إذا خالف الإجماع، هذا هو المقصود. أما لو أنه مثلا تأخر خطوة وما أشبه ذلك ثم رجع، فالظاهر أنه لا يفسد طوافه، لا يفسد طوافه، لكن لا ينبغي له ذلك أنه يذهب ويرجع، يمشي إلى الأمام، يمشي إلى الأمام، لكن هذا هو المقصود أنه يطوف إلى الأمام لا إلى القهقرة، أي لا يمشي إلى الوراء. طيب، هذا هو المقصود. هذا تنبيه على درس مضى في العمرة. طيب، إذن فالطيب قبل الإحرام سنة وبعد الإحرام محرم، وهو في البدن قبل الإحرام في البدن، أما في الثياب فلا، أما في الثياب فلا. طيب، بعض أهل العلم يرى أن الطيب ممنوع حتى قبل الإحرام. طيب، وهذا كان فتوى ابن عمر وعمر وعثمان وجماعة، واستدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث يعلى بن أمية، استدلوا بحديث يعلى بن أمية، قالوا: أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الطيب، ممنوع يبقى عليه طيب حتى من قبل الإحرام، ويخلع الجبة. طيب، وهذا الحديث قد أجاب عنه أهل العلم بثلاثة أجوبة. الجواب الأول متعلق بالجعرانة. كيف متعلق بالجعرانة؟ الجواب الأول متعلق بالجعرانة، أي أن هذا الفعل لو كان الطيب في بدنه فهو منسوخ، الأمر بغسل الطيب منسوخ، لأن هذه القصة حصلت في الجعرانة، وحديث عائشة الذي قرأناه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الطيب والمسك في رأسه متى كان؟ في حجة الوداع، فدل على أن حديث يعلى بن أمية منسوخ. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: لعل الحديث فيه أن الرجل تطيب بعد الإحرام، فليس فيه تحديد أنه قبل الإحرام، لعله تطيب بعد الإحرام، فلهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره بالغسل، وهذا هو الواجب على من تطيب بعد الإحرام أن يغسل ما أصابه من الطيب. الجواب الثالث أن هذا الطيب كان في الجبة كما في الحديث، وأما الجبة فانزعها، وجاء في بعض الروايات أنه قال وعليها أثر خلوق، والمراد بالخلوق الزعفران. قال أهل العلم فالطيب كان في الجبة، وتطيب اللباس لا يجوز لا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام. ثم هذا الطيب كان من خلوق، والخلوق هو الذي يخلط من أنواع الطيب مع الزعفران، والزعفران لا يجوز للرجال إنما يجوز للنساء، فلا يجوز له أن يتطيب بالزعفران لا وهو محرم ولا وهو حلال، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك. فهذا هو الجواب. الصحيح أن التطيب قبل الإحرام سنة، لحديث جابر وحديث عائشة وأحاديث كثيرة مرت بنا في العمرة أنه يتطيب قبل الإحرام، وأما حديث يعلى بن أمية فإنه يحمل على ما سمعت أن الطيب كان في لباسه بعد الإحرام، أو على أنه استخدم الزعفران، وهو لا يجوز للرجال وإنما هو من خصوصيات النساء. طيب، هذا المحذور وهو المنع من الطيب يدخل فيه مسائل كثيرة، نذكر بعضها. المسألة الأولى الزعفران الذي قد ذكر في الحديث. الزعفران وماء الورد، الزعفران وماء الورد هو من الأشياء التي هي أطياب، تعتبر أطياب، تستعمل في الأطياب، فهل يجوز استعمالها للمحرم فيستخدم مثلا الزعفران في الأكل والشرب والقهوة، وماء الورد يستخدم في الماء ويستخدم في الشاي، يستخدم في الشاي ويستخدم في الماء، فهل يجوز؟ اختلف أهل العلم في هذا المسألة على قولين. القول الأول أنه إذا ذهب ريح الزعفران وانتهى بالطبخ في القهوة في الشاهي وهكذا ماء الورد فلا بأس من استعماله، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي واختاره الشيخ العثيمين. أما إذا ما زالت الرائحة موجودة فهذا طيب ولا يجوز استعماله، وذهب الإمام مالك وأصحاب الرأي إلى الجواز مطلقا والصحيح الأول لأنه طيب ولا يجوز استعمال الطيب. هذا بالنسبة للزعفران وماء الورد. وماء الورد ما أدري كيف يعجب بعض الناس، ما هو طيب، تجدهم في الحرم يأتون يوزع بعضهم يوزع ماء زمزم، يريد يفعل خير يعمل فوقه ماء ورد، نقول لهم ماء زمزم ما يحتاج ماء ورد، هذا يخرب ماء زمزم، يصير طعمه ما هو طيب، ما يرغب الناس فيه، وبعض الناس يريد كأنه يجمل ماء زمزم بماء الورد. طيب، أيضا استعمال بعض النباتات أو شمها، استعمالها أو شمها، تعمد الشم لبعض النباتات، هل هذا مما يعد من التطيب؟ هذه النباتات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فبعض النباتات لا تستعمل للطيب وليست من أصناف الطيب، ليست من الطيب ولا تستعمل للتطيب، فهذا له أن يشمه وله أن يأكله، مثل الفواكه. الفواكه لها رائحة طيبة ولا ما لها رائحة طيبة؟ لها رائحة طيبة، لكن ليست إيش من الأطياب المشهورة المعروفة، فهذا لا بأس، وقد نقل على ذلك الإجماع. فلو أن إنسانا أعجبه رائحة التفاح وأخذ له تفاحة وجلس يشم التفاحة، هل معناه أنه مس الطيب؟ لا. الثاني نبت يستخدم للطيب ويتخذ منه الطيب، مثل الورود والياسمين، فهذه يحرم استخدامها وبالإجماع نقله الحافظ ابن حجر، يحرم استخدامها للمحرم لأنها مما يستخدم للطيب ويستخرج منه الطيب. وهناك نوع ثالث هو للطيب، ينبت للطيب لكن لا يستخرج منه الطيب، كالريحان، رائحة طيبة لكن ما يستخرج منه. طيب، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فجوز مسه وشمه ابن عباس والحسن ومجاهد وإسحاق وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، وحرم استعماله وشمه الشافعي وبعض الحنابلة، وقول أبي ثور وجاء عن ابن عمر المنع. والترك والمنع هو أولى. بالنسبة للريحان الأولى للمحرم أن يبتعد عنه، ما يكون في عرفة وهو مركب في جيبه ولا في إحرامه ريحان، لا يبتعد عن هذا من باب الاحتياط. أيضا من مسائل تذكر في الطيب شم الطيب، هل يضر شم الطيب أو تعمد ذلك؟ وأهل العلم يتحدثون عن التعمد ليس عن مجرد الشم، فأنت قد تمر مثلا في الشارع فتشم الطيب من بعض الدكاكين أو من بعض المارين، لكن تعمد ذلك أنه يتعمد شم الطيب هل يضر؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والذي ينبغي للمحرم ألا يتعمد ذلك، ألا يتعمد ذلك، وهذا قول الأكثر، قول الإمام مالك وأحمد وجماعة، وهو الذي اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله، أنه لا ينبغي للمحرم تعمد شم الطيب، لا ينبغي له ذلك. وبعضهم منع يعني شم الطيب سواء تعمد أو لم يتعمد، يمتعد يبتعد، وهذا كما سمعت الأول أقرب والله أعلم. وجوز بعضهم شم الطيب، جوز بعضهم شم الطيب، وجاء ذلك عن الشافعي وابن المنذر، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه جوز شم الريحان، جوز شم الريحان. والأولى الابتعاد إلا ما كان بدون قصد، يعني مثلا دخلت في بيت وأنت محرم وهذا البيت فيه عود أو بخور، هل هذا يضر؟ الجواب لا يضر، لكن جاءوا لك بالبخور فمسكتها في يدك وتريد تبخر الإحرام وتشم، هذا خطأ. لكن شممت شيء في البيت أو في الطريق أو في دكان أو ما أشبه ذلك بدون قصد ولا تعمد فهذا لا يضر. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا استعمال الصابون الممسك أو ما كان من بابه، هل هذا ممنوع لأن فيه طيب؟ هذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يمنع منه لأنه فيه طيب، ويستعمل صابون غير ممسك. أما الشيخ بن باز رحمه الله في مجموع فتاويه فيقول إنما يترك من باب الورع والاحتياط، وإلا فهو صابون ليس بطيب، لكن يترك من باب الاحتياط والورع ويستعمل صوابين ليس فيها طيب، وهذا هو الأولى، هذا هو الأولى. فإنهم يضعون فيه شيء من الطيب سواء كان الصوابين أو الشامبو أو ما تغسل به الأيدي، فيبتعد المحرم عن ذلك، يبتعد المحرم عن ذلك. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا الباب الكحل، لأن بعضهم يستخدمه للتجمل والتطيب، استعمال الكحل للمحرم هل هو ممنوع؟ الجواب إن احتاج المحرم للكحل فلا بأس بذلك، لأنه لا يعد من الأمور التي تطيب بها ظاهرا، فلا بأس إن احتاج إليه. وقد نقل النووي الإجماع على جواز استعمال الكحل للمحرم. وأما إن كان لمجرد التجمل فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الأولى تركه، وهو قول الشافعي وجماعة. والدليل على أن الترك أولى حديث علي رضي الله عنه، حديث جابر في قصة علي أنه جاء من اليمن ووجد فاطمة رضي الله عنها بعد أن تحللت من العمرة ماذا؟ استعملت الكحل وتزينت، لبست بعض الثياب واكتحلت، فأنكر عليها علي لماذا صنعت هذا، فقالت له إن أبي أمرني بذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس. فدل هذا على أن المحرم، لأن فاطمة قد تحللت، أنكر عليها علي أن تتجمل بالكحل، ظن عليه رضي الله عنه علي أنها ما زالت منتظرة للحج فلا يجوز لها ذلك، وكأن هذا الشيء كان معلوم عندهم أن التجمل للمحرم لا يجوز، التزين والتجمل فإنه كما تقدم ينبغي أن يكون بعيد عن الترفه، فلهذا لا ينبغي، إن كان للتجمل فلا ينبغي، وإن كان للحاجة فقد تقدم الإجماع على أنه يجوز له ذلك ولا شيء عليه. طيب هذا بالنسبة للطيب، هذا بالنسبة للطيب. بقي مسألة مرت معنا في العمرة، وهي أنه إذا طاف حول الكعبة وأراد أن يقبل الحجر الأسود ووصل والحجر الأسود مليئة بالعود، هل يقبل ويمس الطيب أو لا؟ لا، يبتعد عنها، يعني لا يستلم من بعيد إذا عرف أنه سيصيب طيب، لأنه سيمس الطيب في ثيابه وفي بدنه وفي طيب. وإذا أصاب الإنسان مثلا شيء من الطيب من بعض الجدران أو من بعض المزاحمين، أو مثلا عمل طيبا في رأسه وما شعر في وهو محرم فمسح رأسه وأراد أن يمسح العرق وأصاب الطيب في يده، وهو لا يجوز أن يطيب في يده بعد الإحرام، فهل يضر هذا؟ الجواب لا يضر، الجواب لا يضر. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يضعن الطيب في رؤوسهن فإذا مشينا في شدة الحر والشمس يسيل على وجوههن، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهن ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم، في مثل هذه الحالة سلموا عليه ما يدري يمسح الطيب، إذا كان ما زال ما قد تحلل يغسل يده، طيب، لأنه ما تعمد ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، بس هل في رائحة طيب؟ الذي في رائحة طيب يتركه مثل الصابون، انظر للشيء ما في رائحة طيب، في أي رائحة أخرى. طيب، الله أعلم، هذا الآن مؤخرا يكثرون من وضع الطيب فيها، قال الشيخ العثيمين تطيبها خطأ، هكذا في الشرح الممتع قال تطيب الحجر الأسود خطأ يمنع الطائفين من تقبيلها، فعدوه من الأخطاء تطيبها. ما هو الدليل على تطيب الحجر الأسود؟ ما في دليل، حجر يا حجر كيف طيبونها، لكن الآن بالغوا في ذلك، بالغوا في، بل بعضهم يذهب يمسح بعمامته أو شيء وخلاص يتبرك بها، لأن فيها طيب من طيب الكعبة ومن طيب الحجر الأسود. بل أخبرت أنه يأتي عبد الصمد القرشي، ما أدري اسمه عبد الصمد أو غيره، صاحب الطيب الذي له شركة القرشي للطيب، يأتي بنفسه ويأتي بأفخر أنواع العود ويصب على الحجر ويصورونه أنه طيب الحجر الأسود. طيب، قالوا هكذا، والله أعلم. طيب، إلى هنا انتهينا، بارك الله فيكم.